أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الدليل الرابع وهو التمسك بالأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع الخشب أن يعمله صلبانا أو صنما، وقلنا بأن التمسك بها تارة بالمدلول المطابقي وأخرى بالمدلول الالتزامي، وقد تم التقريب في المدلول المطابقي. أما التخريب بالمدلول الالتزامي فهو أن يقال بأن الروايات وإن لم يمكن حملها على صورة الاشتراط بالبيان المتقدم، ولكن لا نحتاج إلى ذلك، فنقول أن ظاهر هذه الروايات هو حرمة بيع الخشبي لمن يعلم أنه يتخذه صليبا أو صنما، فمتى ما علم البائع بأن المشتري يصرف هذا الخشب في صنع الصليب والصلبان حرم ذلك سواء اشترط أو لم يشترط، فالظاهر من الروايات هو ذلك، فحينئذ يقال بالأولوية بأنه إذا حرم مع فرض عدم وجود الشرط فمن باب أولى يحرم مع وجود الشرط كما ذكرنا سابقا. الشيخ الأعظم يقول بأنه هذا إنما يتم لو فرضنا تمامية دلالة النصوص المذكورة على حرمة بيع الخشب ممن يعلم أنه يعمله صنما أو صليبا، ولكن هذه الطائفة معارضة بطائفة أخرى إما هي بمستواها من الظهور أو أصرح منها تدل على جواز ذلك، فحينئذ لم تتم دلالتها على الحرمة بسبب المعارضة، فإذا لم تدل على الحرمة فحينئذ لا يتم الاستدلال بالأولوية، وإن شئت أن تعبر فتقول إذا سقط المدلول المطابق لها سقط المدلول الالتزامي، حيث إن مدلولها المطابقي يدل على الحرمة وبالمدلول الالتزامي يستفاد حرمة الاشتراط، والمفروض أن المدلول المطابقي سقط ببركة المعارضة فبتبعه يسقط المدلول الالتزامي، وحينئذ لا يتم التقريب بالمدلول الالتزامي. ونحن ذكرنا سابقا بالإضافة إلى ذلك حتى لو فرض عدم وجود المعارض وكانت الروايات دالة على ذلك، وانتهينا في ذاك البحث إلى حرمة بيع الخشب ممن يعلم أنه يعمله صليبا أو صلبانا، فلا أولوية في المقام، حيث ناقشنا الأولوية في الأبحاث السابقة كما ذكر المحقق الإيرواني، إذ أنه مجرد الاشتراط لا يصير ماذا البائع يعلم بأن الآخر يعمله في الحرام، فلعل الحرمة تدور مدار العلم لا مجرد الاشتراط. إذن الأولوية أيضا محل إشكال ونظار. قال نعم لو قيل في المسألة الآتية، قصد المسألة الآتية يعني المسألة الثالثة مهي بعد في طيها، وهو مسألة حرمة بيع الخشب ممن يعلم أنه يعمله صنما،
ليس مرادهم من المسألة المسألة الثانية في المسألة الأولى، المسألة ستأتي قصر ما يأتي في المسألة الثالثة في صفحة 129، صفحة 129 يأتي هذا المطلب. لو قيل في المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممن يعلم أنه يعمله صنمان لظاهر هذه الأخبار، صح الاستدلال بفحواها على ما نحن فيه، لكن ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله كما سيأتي مكاتبة ابن أذينة، عندنا مكاتبة ابن أذينة وعندنا رواية أبي كهمس، ستأتي في صفحة 129 البحث عنها مفصلا ونبحث عن المعارضة، معارض بمثله أو بأصرح منه كما سيجي، وسيأتي أنه بناء على المعارضة لا تقدم الرواية الدالة على الحرمة، لو قدمت الرواية الدالة على الحرمة خب يرجع الاستدلال، مجرد المعارضة ما تكفي، معارضة مستقرة. وسيأتي أنه إما أن نعمل بروايات الجواز لأصرحيتها فنحمل ما دل على الحرمة على الكراهة، أو هناك وجه آخر سيأتي، وسيأتي أن الصحيح بالدقة لا معارضة، سيأتينا إن شاء الله في الأبحاث الآتية أن الصحيح أن يقال لا معارضة بين هذه الطائفة وبين ما سيأتي من رواية أبي أذينة ورواية شنه ورواية أبي كهمس. سنأتي ونقول بأن كل منهما ناظر إلى حيثية أخرى، فانتظر إن شاء الله في الأبحاث الآتية. قال في آخر البحث نبه على هذا المطلب، قال لا يتوهم أن محل البحث مختص ببيع العنب لمن يعمله خمرا، أو الخشب لمن يعمله صنما، فليس بحثنا في خصوص هاتين المسألتين، بل محل البحث كما عرفت في أصل القسمة أنه كل منفعة محللة شرط أن تصرف في الحرام، كل عين هي في مشتركة لها منافع محرمة ومحللة، ولكن شرط صرفها في الحرام إما على نحو الشرطية وإما على نحو الركنية، فحينئذ يقال بأنه هذه المعاملة باطلة بالأدلة السابقة، بالأدلة الثلاثة السابقة. ثم والوجه في ذلك كما ذكر الشيخ الأعظم أنه هذا من مصاليق أكل المال بالباطل، إذ العين إنما يصح المعاوضة عليها بلحاظ المالية، والمالية تدور مدار الانتفاع والمنافع، فهنا نسألكم هذه العين هل لها منافع مع فرض اشتراط صرفها في الحرام أو لا؟ يقول الشيخ لا توجد لها منافع محللة مصححة للمالية، لأنه المنافع المحللة الثابتة لها بحسب الفرض قد سقطت باشتراط البائع أو المشتري، فمقتضى هذا الاشتراط حصر الانتفاع في العين بالانتفاع بالمحرم، فلا تكون لها منفعة إلا منفعة محرمة، فسيكون بذل المال بإزاء العين التي ماذا منافعها محرمة أو الانتفاع بها محرم، وهذا أكل للمال بإزاء الباطل. فنحن وإن كنا نسلم بأن العين بما هي عين مشتركة فيها منافع محللة ومحرمة، ولكن بسبب هذا الشرط حصر الانتفاع بالمبيع في المحرم، ومقتضى حصره بالمحرم أنه بذل المال بإزاء هذه العين التي حصر الانتفاع بها بالمحرم بذل للمال بإزاء شنو؟ بإزاء الباطل. وحينئذ ماذا؟ وحينئذ تكون المعاملة ماذا؟ المعاملة باطلة ومحرمة، بناء على أن قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يستفاد منها الحكم التكليفي والوضعي. ومن هنا ينقدح أن المطلب لا يرتبط بمسألتين، ركزوا، ومن هنا يتضح أن المطلب لا يرتبط بمسألتين. المسألة الأولى وهي مسألة التفريق بين الشرط الذي يذكر في متن العقد والشرط الذي يبنى عليه العقد بحيث يكون متواطيا بين الطرفين ولا يذكر في متن العقد، فهنا خلاف بين الأعلام. فبعض الأعلام يقول لا فرق بين النحوين في أنه يكون الشرط لازما ويجب الوفاء به، خلافا لبعض آخر ومنهم الشيخ الأعظم يفرق في بحث الشروط بين هذين النحوين، فإذا ذكر الشرط في متن العقد وجب الوفاء به، وأما إذا لم يذكر في متن العقد فلا يجب الوفاء به وإن كان هذا العقد مبنيا عليه ومتواطيا بين الطرفين، فإنه لا دليل على وجوب الوفاء به، فهو أقرب بالشرط الابتدائي. فهل هذه المسألة وهو حرمة المعاوضة على العين بشرط صرفها في الحرام ترتبط بهذه المسألة وهذا الخلاف أو لا؟ فقد يتوهم متوهم شنو بأنه ترتبط بذلك، إذا بنينا على أنه كلا النحوين يجب الوفاء به فيكون المعاملة محرمة وباطلة، وأما إذا قلنا بالتفكيك بين النحوين فلا بد من التفصيل في المسألة، فنقول إذا كان الشرط في متن العقد بحيث يجب الوفاء به فهنا نقول المعاملة باطلة، أما إذا كان الشرط من قبيل الشرط الابتدائي ومنزل منزلة الشرط الابتدائي ولا يجب الوفاء به فوجوده وعدمه شنو؟ صيام، فلا أثر له في المعاوضة، فلا يوجب حينئذ بطلان المعاوضة، وإنما يجب بطلان، وإنما يقال ببطلان المعاوضة أو حرمتها إذا كان الشرط يجب الوفاء به. الشيخ الأعظم يقول الصحيح أنه لا رابط بين المسألتين، لأن النكتة التي ارتكزنا عليها في إثبات الحرمة لم تنطلق، رحمك الله، لم تنطلق من فكرة الشرط ولم نتكلم عن الشرط، وإنما قلنا أن هذا من باب أكل المال بالباطل، لأنه حصر الانتفاع بماذا؟ حصر الانتفاع بالمحرم في المبيع، سواء كان هذا الحاصل يجب الوفاء به بلحاظ الطرف الآخر أو ما يجب، نفس حصر ماذا؟ المبيع في الانتفاع المحرم يوجب أن يكون بذل المال بإزائه بذلا للمال بإزاء شنه الباطل. فليست النقطة التي نتمسك بها نقطة الشرط حتى يقال بأن المسألة تدور مدارها، بالأخرى يقول العرف بأنه شرط عليه الصرف يجب الوفاء أو ما يجب بحث آخر، هل يجب تكليفا الوفاء أو ما يجب بحث آخر، في النتيجة صار الانتفاع بالعين شنو؟ منحصرا بالانتفاع المحرم، وإذا كان منحصرا بالانتفاع المحرم فلا مالية محللة لها فيكون باطلا، فيشمله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل مسألتنا لا ترتبط بمسألة أن الشرط الفاسد هل يبطل الشرط الفاسد هل هو مفسد أو ليس بمفسد؟ ف فإن بنينا على أن فساد الشرط يسري إلى العقد وإلى المعاوضة وإلى المشروط فحينئذ يقال بأن المعاملة باطلة لأن فساد الشرط يؤدي إلى فساد المشروط وبطلان المعاوضة فيصح كلام الشيخ. أما إذا بنينا كما هو يبني على أن فساد الشرط لا يوجب فساد المشروط فالشرط الفاسد لا موجب له للإفساد فحينئذ يقال في مثل هذا الفرض غاية ما يحصل أنه باعه العناب بشرط أن يصرفه في الحرام وهذا الشرط فاسد ومقتضى فساد الشرط أن وجوده وعدمه شنه واحد فلا موجب للقول بأن بيع العنب في نفسه وهو المشروط محرمون لأن فساد الشرط لا يوجب فساد العقد والمشروط. الشيخ الأعظم يقول لا ربط بين المسألتين أشرنا إليها سابقا أيضا حيث قلنا بأن المسألة ليست مبنية على أن الشرط الفاسد هل يوجب الإفساد أو لا يوجب الإفساد بل النكتة هو أن المورد من باب أكل المال بالباطل بالنظر العرفي حيث أنك ذكرت الشرط فهذا يوجب حصر انتفاع المبيع بالمحرم فيكون البذل الحاصل من من؟ الحاصل من المشتري بلحاظ المعاوضة بذل المال بإزاء الانتفاع المحرم سواء الشارع تدخل وقال الشرط فاسد أو لم يقل الشرط فاسد بحيث لو سئل من لو سئل المشتري أنت أيها المشتري بذلت المال بإزاء شنو يقول أنا بذلت المال بإزاء العين المقيدة بالانتفاع شنو بالانتفاع المحرم بذلت المال بإزاء مبيع ماذا من منفعته المنحصرة منفعة محرمة فحينئذ يكون أكلا للمال بالباطل. تدخل الشارع وقال الشرط فاسد أو لم يقل الشرط فاسد البذل الصادر نفس البذل الصادر من قبل المشتري إنما هو بذل لوحظ فيه الماذا بذل مذلها بإزاء مبيع منفعته محرمة. ومن هنا يتضح يقول الشيخ في آخر الباب أنه قد يقول قائل بأنه نحن نسلم أن أكل المال بالباطل محرم ولكن ينبغي التفكيك بين المشروط والشرط بأن يقال المشتري بذل ثمناً بعض الثمن صار بلحاظ المشروط وبعضه الآخر بلحاظ الشرط بعضه بلحاظ العنب وبعضه بلحاظ شنو بلحاظ أن يصرف في وين في التخمير أن يصنع خمرا وما هو أكل للمال بالباطل هو البذل الذي وقع بإزاء الشرط فيقال بلحاظ الشرط يبطل وبلحاظ المشروط يصح فيحصل التفكيك في المعاوضة بين المشروط والشرط فيثبت خيار تبعض شنه الصفقة مثلا. فهنا نفكك إذن مقتضى الصناعة في تطبيق لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أن يقال بأن الفاسد هو شنه وما هو مصداق لأكل المال بالباطل هو الثمن الواقع بإزاء الشرط وأما الثمن الواقع بإزاء المشروط فيكون صحيحا وسالما لأنه المشروط ليس بباطل بل أن الباطل هو ماذا هو الشرط. الشيخ الأعظم يجيب كما ذكرنا مرارا وتكرارا بأن هذا التحليل غير صحيح وذلك لأن الشروط كالأوصاف لا تقابل بالأثمان وإنما الثمن يكون بإزاء ركني العقد أي وإنما الثمن يكون بإزاء ركن العقد وهو المعوض. فعندنا في موارد الشرط التزامان، التزام معاوضي والتزام شرطي. وما يقع عليه الثمن وما يبذل له الثمن بإزاء الالتزام المعاوضي، وأما الالتزام الشرطي فهو التزام في ضمن الالتزام ولا يقابل الشرط بالثمن. ولهذا في موارد تخلف الشرط لا يثبت خيار تبعض الصفقة، وإنما غاية ما يثبت خيار تخلف الشرط. فلم يقل فقيه بأنه إذا شرط على شخص الخياطة فلم يفي بالشرط، يثبت للطرف الآخر خيار شنو؟ تبعض الصفقة، لأنه بذل شيئا من الثمن والعوض بإزاء الشرط، والمفروض أن الشرط لم يسلم له فيثبت خيار تبعض الصفقة. لم يقل فقيه بذلك، بل الشيخ العظم يقول قد بينا في بحث آلات القمار أن التفكيك بين المادة والصورة والهيئة غير تام، فما بالك بالمورد؟ بمعنى أن قابلية الهيئة والصورة للتفكيك عن المادة أقبل من قابلية الشرط عن المشروط. ونحن في ذاك ما قبلنا، فكيف هنا؟ بيان ذلك أنه في موارد المادة والهيئة يوجد هناك جزئية، إذ أن العين الخارجية مجموع مركب من المادة والصورة، الموجود الخارجي مركب من المادة والصورة، فهذا خشب وهيئة شنو؟ وهيئة الكرسي غايته. فإذا نفس الله، فنسبة الهيئة إلى العين إلى المبيع نسبة الجزء إلى الكل. هو عندما اشترى المبيع، والمبيع هو مجموع المادة وشنه والصورة، فنسبة الصورة للمبيع للكل نسبة الجزء إلى الكل، غايته أنه جزء شنه؟ جزء عقلي وليس جزءا حسيا خارجيا، لكنه جزء بالأخرى. تفتين؟ هذا جزء، وإن كان هو جزء شنه؟ جزء تحليلي عقلي، أي أنه في الخارج متحدين، بينهما وجود انضمام اتحادي، واضح أصلا بينهما وجود اتحادي، بحيث أنه في الخارج ليس هناك جزءان منضم بعضهما أحدهما إلى الآخر، فليس التركيب بينهما تركيبا انضماميا، بل هما تركيب اتحادي، لكن بالأخر هما جزءان غايتهما أن موجودان بوجود واحد، أحدهما جزء حسي مادي والآخر جزء شنو؟ جزء عقلي. ولهذا قلنا في ذاك البحث يصح أن يبذل الثمن بإزاء المادة دون الهيئة، بل قلنا أن بعضهم ذهب إلى أن الهيئة تملك، ذكرون ذهب البعض إلى أن الهيئة تملك، الهيئة قابلة للملك. ولهذا لو فرضنا بأن الشخص أعطى الخشبة، تذكر مثال الخشبة إلى النجار وقال اصنع لي كرسيا، والنجار اشتبه فصنع له منبرا، فصارت قيمة الخشب هذه الخام قيمة سوقية مرتفعة، لأن المنبر قيمته السوقية مرتفعة جدا. فهنا وقع بحث، هل تحصل شركة بين النجار وبين مالك الخشب في هذا المنبر وهي العين، بأن يكون أحدهما مالكا للمادة والآخر مالك للهيئة، أو أنه طارت لطيور بارزاقها، أو أنه من، أو أنه النجار عمله ذهب هدرا مسكين، فيأخذ هذا الشخص الخشب ويأخذ المنبر هنيئا مريئا. وكذا لو فرضنا أن الشخص استأجر لكنس الدار، فتوهم واشتبه وماذا فعل؟ فصبغ الدار صبغا جميلا ناصعا. فهين حينئذ هل هذا لا يملك مثلا الصورة؟ يعني صار هناك هيئة جميلة في هذه الدار وما شاكل ذلك. هذه مسألة مشكلة عند الفقهاء، واضح قلت لكم سابقا. فهنا ذهب بعضهم إلى أنه عمله محترم فيملك الهيئة فتكون العام مشتركة. إذن الهيئة هي جزء، غايته أنها جزء تحليلي، وذهب بعضهم إلى أنها قابلة للملكية فهي قابلة ثبوتا للتفكيك بين ماذا؟ للتفكيك. فهنا قابلية للتفكيك ثبوتا بين المادة والأية، بغض النظر قبلنا لو ما قبلنا، نتكلم عن القابلية، قابلية التفكيك. أما إذا جئنا للشرط والمشروط فلم يتوهم أحد من الفقهاء بل من الفضلاء، ما نقول الطلبة، أو من الطلبة أنه أصلاً نصعد يقول الطلبة، ما أدري أنا طالب كل شيء يطلع منهم كل شيء يقولون الطلبة تسمع يقول تسمع العجائب عند الطلبة يقول فلم نسمع بأنه يبذل الثمن بإزاء الشرط. فإذا تخلف الشرط يثبت خيار تبعض صفقة. فلو صدر من شخص هذه المقولة وهو أنه عند تخلف الشرط يثبت خيار تخلف خيار تبعض الصفقة لوجب أن يكتب هذا في كتاب الأعاجيب والأغاريب، أشبه بأنياب الغول، واضح؟ مطلبون أشبه بأنياب الغول، بمعنى أن المرتكز الواضح جداً أن الثمن لا يبذل بإزاء الشرط وإنما هو التزام في ضمن الالتزام المعاوضي. غايته أنه لمكان الارتباط بين الشرط وبين الالتزام المعاوضي إذا تخلف الشرط يثبت للآخر الخيار، أما أنه يبذل بإزائه الثمن فهذا لم يتوهمه أحد. ومن هنا نقول أن الجزء العقلي أقبل للتفكيك بينه وبين المادة من التفكيك بين الشرط والمشروط، إذ وظيفة الشرط ما هو إلا التزام وماذا وبناء على في ضمن التزام آخر ولا يقابل بالإثمان. وهناك لم نقبل بالتبعض فما بالك في المقام. ولهذا قال، شوف العبارة، ثم إنه يلحق بما ذكر من بيع العنب والخشب على أن يعمل خمرا وصليبا. هذا للحق حكمي لو موضوعي، للحق موضوعي مو حكمي، لأن الأدلة التي ذكرناها عامة، الأدلة ماذا؟ الأدلة الدليل الأول والدليل الثاني ماذا؟ دليلان عامان. نعم الدليل الثالث كان رواية جابر، كانت ناظرة إلى مسألة شنو؟ رواية جابر إلى مسألة الخمر، وقلنا أنهم لا خصوصية في هذا المطلب. إذن الدليل، عمدة الدليل ماذا؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هو عمدة الأدلة مشترك. بيع كل ذي منفعة محللة، يعني كل عين فيها منفعة محللة، لأن بحثنا في الأعيان المشتركة. بل بيع كل ذي منفعة، يعني عين ذي منفعة، يعني ماذا؟ عين صاحب المنفعة محللة، يعني لها منفعة منافع محللة، على أن يصرف في الحرام، لأن حصر الانتفاع بالمبيع في الحرام يوجب كون أكل الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل. نحن ناقشنا سابقا في هذا الكلام، قلنا بأن الثمن هل يبذل بإزاء العين أو يبذل بإزاء المنافع؟ فإن قلنا أنه يبذل بإزاء العين، في العين شنو؟ مش مشترك، فقد يقال المعاوضة صحيحة. نعم لو كان الملحوظ في بذل الثمن بأن تبذل بإزاء المنفعة أو الانتفاع فيقال بأنه هذه العين وإن كانت مشتركة ولكن حصر الانتفاع بها بالانتفاع المحرم فصار البذل بإزاء الانتفاع المحرم بحيث بذل الثمن بإزاء المنفعة بإزاء الانتفاع مثلا أو الانتفاع فحينئذ تكون المعاملة باطلة. فقد يقال أنه مقتضى هذا المطلب أنه لا بد أن نفصل هل أن البذل بإزاء العين أو البذل بإزاء المنفعة. لكن الشيخ ملتفت للمطلب يقول لا سيأتي إن شاء الله من يقول أنا ملتفت بأنه المنافع حيثيات تعليلية وأن البذل بإزاء شنو بإزاء المبيع بإزاء المثمن ولكن نفس ملاحظة المنافع المحرمة توجب أن يكون بذل الثمن عرفا بإزاء الباطل لأن العين تدور مدار المنافع صحيح؟ العين ماليتها بالمنافع فحينئذ لا بد أن تلحظ المنافع وإلا العين بما هي عين مجردة على المنافع العقلاء لا يتنافسون لاقتنائها. فالمشتري عندما يبذل الثمن وإن كان يبذل الثمن بالدقة التحليلية بإزاء العين لكن الملحوظ هي منافع العين. فإذا حصرت المنافع في الحرام صارت العين لا مالية لها فيكون أكلا للمال بالباطل. فالشيخ ملتفت كما سيصرح في المسألة الآتية ملتفت أن الأوصاف والمنافع لا تقابل بالإثمان ابتداء لكنه مع ذلك نفس ملاحظة المنفعة المحرمة توجب أن تكون العين لا مالية لها لأن المالية تدور مدار المنافع. قال ثم إنه لا فرق بين ذكر هاي تنبيهين قلنا أو مسألتين المسألة الأولى ثم إنه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور وهو شرط الصرف في الحرام في متن العقد وبين التواطؤ عليه خارج العقد ووقوع العقد مبنيا عليه. ولو كان فرق فإنما هو في لزوم الشرط وعدمه هل الشرط لازم أو ليس بلازم لا فيما هو مناط الحكم هنا. ما هو مناط الحكم؟ وهو انتفاء المالية حصر المبيع بالانتفاع المحرم. أيضا مسألة ثانية ومن ذلك يظهر أنه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسدا بل الأظهر فساده يعني فساد العقد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد لما عرفت من رجوعه في الحقيقة. الآن لو سألت المشتري أيها أنت تبذل المال بإزاء شنه قال أنا أبذل المال بإزاء العين التي منافعها منافع محرمة الشارع تدخل الغشط وما أدخل البذل بإزاء شنه البذل بإزاء ذاك المفروض وحينئذ أن البذل من العناوين القصدية المفروض البذل من العناوين القصدية والمفروض أنه بذله بإزاء العين بما لها من المنافع المحرمة فتكون العين لا مالية لها فيكون أكلا للمال بالباطل. وبالبيان الذي ذكرناه في الشرع يتضح اندفاع الإشكالات الموجودة في الشروح. فلاحظ ما ذكره السيد الخوئي وغيره في المقام والمحقق الإيرواني أشكلوا على المصنف كثيرا في هذا المطلب الذي شرحناه اليوم ولكن لعله بالتأمل الإشكالات لا ترد والله العالم. على أي حال قال وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد لما عرفت من رجوعه في الحقيقة إلى أكل المال في مقابل المنفعة المحرمة. وقد تقدم هذا دفع إشكال قد تقول أنا أسلم بالقاعدة لكن فكك بين الشرط والمشروط. قال وقد تقدم الحكم بفساد المعاوضة على آلات المحرم مع كون موادها أموالا مشتملة على منافع محللة. يعني يقول هناك عندنا مادة وعندنا صورة المادة لها منافع محلة وهو النحاس وهو الذهب لكن مجرد تلبسها بالصورة والهيئة محرمة قلنا أن كون الهيئة محرمة يوجب بطلان المعاوضة، مع أنه قابلية التفكيك بين المادة والهيئة أوضح من قابلية التفكيك بين الشرط والمشروط. فهنا الشرط حيث أن الشرط محرم، فهذا يوجب أن يكون المشروط محرمان. واضح العبارة؟ يقول: وقد تقدم الحكم بفساد المعاوضة على آلات المحرم، مع كون موادها أموالا مشتملة على منافع محللة، مع أن الجزء أقبل للتفكيك. ما قالوا يفكك، أشكلوا عليه المصنفون أيضا، قالوا هذا خلاف ما ذكرته هنا. ليس خلاف ما ذكره هنا، هنا قال بأن هذا جزء، ما قال مو جزء، غايته أنه جزء عقلي متحد في الوجود مع الخارج، ولكن البذل بإزاء المجموع، البذل بإزاء المجموع، بإزاء المادة وبإزاء شنو؟ وبإزاء الهيئة. فنسبة الهيئة للمبيع المبذول نسبة الجزء إلى الكل. فهنا وقلنا، هنا عمقنا المطلب بأن بعضهم ذهب إلى أن الصورة والهيئة يمكن أن تملك، فأقول أقبل للتفكيك بين الشرط والمشروط، لأن الشرط أجنبي عن المبيع. هنا الصورة متحدة مع المبيع، والبذل بإزاء المجموع. هنا البذل ليس بإزاء الشرط، تفتين، هناك البذل بإزاء مادة وهيئة، فصارت الهيئة في ماذا؟ صارت الهيئة في رتبة المبذول، في رتبة ركن العقد، رتبة المبيع. أما الشرط فهو أجنبي على المبيع، لأنه التزام شرطي في ضمن الالتزام المعاوضي. واضح الفرق؟ ففرق جلي بين الموردين. يقول: مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر، اللي هي ماذا الجزء الآخر؟ قصد المادة، المادة من الشرط والمشروط. ما هو المشروط؟ العين. ما هو الشرط؟ المنافع. وسيجيء أيضا في المسألة الآتية ما يؤيد هذا أيضا إن شاء الله. كل شيء بمشيئة الله. هذا ماذا؟ هذا تمام الكلام في أي مسألة؟ في المسألة الأولى. من أي قسم؟ من القسم الثاني. تذكرون الخارطة لو نسيتها شيخنا؟ خارطة يوم 40، ذكرنا بعد 40 ذكرنا الخارطة. المسألة الدوم، المسألة الثانية، ذكرنا بأنه كما رح تذكر، ذكرنا بأن البحث عن العين المشتركة التي لها منافع محللة ومنافع محرمة، فقلنا تارة يفرض أنه يشترط أن يكون البذل بإزاء المنفعة المحرمة، وتارة على نحو الداعي، الداعي المسألة الثالثة، وعلى الأول إذا كان شرط إما أن يكون تمام الثمن بإزاء المنفعة المحرمة، يعني بإزاء العين بما لها من منفعة، بإزاء العين بما لها من منفعة محرمة، بحيث يكون البذل بإزاء البلحاض الملحوظ فيه المنفعة محضا المحرمة، وهي المسألة الأولى. في هذه المسألة الثانية لا، البذل بإزاء العين التي لوحظت فيها المنفعة المحرمة على نحو التشريك، ذكرون على نحو التشريك، بأن يكون مقدار من الثمن بذل بإزاء العين بملاحظة المنفعة المحرمة، كبيع الجارية المغنية، واشترى جارية ولاحظ صفة التغني بحيث كانت لها ماذا؟ كانت هذه الصفة موجبة لارتفاع القيمة السوقية، ولاحظ الوصف، قال أنا أشتري منك جارية مغنية، بحيث بلحاظ قصد الطرفين، لو تبين أنها غير مغنية بلحاظ مبانيهم، يعني لحاظ مبانيهم يثبت خيار تخلف الوصف، بغض عن الشارع يعني يثبت خيار ماذا؟ تخلف الوصف. هنا محل البحث. الشيخ الأعظم ذكر بأنه في هذا المطلب صور ثلاث، صورة هي محل البحث وصورتين خارج عن محل البحث، لكن نحن نذكر الصورة الثلاث كما هو بين. الصورة الأولى وهي محط البحث، بأن نفترض بأن العين المشتملة على صفة محرمة أخذت هذه الصفة في مقام البذل على نحو الركن أو الشرط، إما ركنان وإما شرطا، فإما أن يقول بعتك الجارية المقيدة بكونها مغنية، هذا على نحو شنه؟ على نحو الركن، حيث صارت التغني صفة في المبيع، مثل اشتريت العبد الكاتب، هذا على نحو شنه؟ على نحو الركنية والقيدية، لا على نحو الشرطية، أو على نحو الشرط، قال بعتك الجارية بشرط أن تكون مغنية، بحيث تكون صفة التغني وقعت في رتبة الشرط، كلا الموردين داخلين في وين؟ في محل البحث، إذ محل البحث هو بذل الثمن بإزاء عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام، بمعنى يشترط أو تكون ماذا؟ أو تكون على نحو الركنية، بحيث يكون بذل الثمن بإزاء العين بلحاظ هذه الصفة المحرمة، بحيث يكون وجود الصفة دخيل في ارتفاع القيمة السوقية للعين. يقول الشيخ الأعظم قال بلي في مثل هذا الفرض المعاملة ماذا؟ باطلة، وذلك لأنها مصداق لأكل المال بالباطل، حيث إنه قد لوحظت هذه الصفة المحرمة وبذل بملاحظتها الثمن، فهي حيثية تعليلية توجب ارتفاع القيمة السوقية والمالية للعين، وبذل الثمن بإزاء العين بملاحظة هذه المنفعة، فهنا العرف يقول بذل الثمن بإزاء الباطل. إذن هذا من مصاريق بذل المال بإزاء الباطل. فإن قلت نفس الإشكال السابق، لماذا لا تفككون بين الموصوف والصفة أو المشروط والشرط؟ بأن يقال يوجد عندنا موصوف وهو الجارية، ويوجد عندنا صفة وهي التغني، وما هو أكل للمال بالباطل هو ذاك المقدار من الثمن الذي وقع بإزاء الصفة وهي صفة التغني، وأما المقدار الآخر من الثمن الذي وقع بإزاء شنه؟ بإزاء الجارية بما لها من منافع محللة، لأن بحثنا في التشريك صحيح؟ إذن هناك مقدار من الثمن وقع بإزاء العين بما لها من منافع محللة، فحينئذ ينبغي التفكيك بين القيد والمقيد، بين الوصف والموصوف، فيبطل بلحاظ كذا ويصح بلحاظ آخر، بلحاظ المقيد يصح وبلحاظ القيد يبطل، فنقول بالتفكيك. أجاب الشيخ الأعظم عن ذلك بأن التفكيك لا هو معروف، أو لا هو يعني عبر تعبيره لا هو معروف عرفا ولا شرعا، ويأتي إن شاء الله بيان كلامه. خلنا نقرأ بس المقدار. المسألة الثانية، يحرم المعاوضة على الجارية المغنية، مو بس جاي بحث، مو في جاي مغنية، وكل عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام إذا قصد منها ذلك. ليش قال إذا قصد؟ في قبال الداعي، لأنه في المسألة الثالثة تأتي هذا مجرد داعي، قصد عن قصد، يعني بأنه ذكرت الصفة إما على نحو الرك أو على نحو الشارط، وقصد اعتبار الصفة في البيع على وجهين، هي الصورة الأولى في البحث، وقصد اعتبار الصفة في البيع على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن كالعبد الماهر في القمار، رح تشعر العبد الماهر في القمار لكي حصل أثمان حصل فلوس، واضح؟ كالعبد الماهر في القمار أو اللهو أو والسرقاء، ماهر في السرقة أو السرقاء، إذا لوحظ فيه يعني في العين في العبد في كذا هذه الصفة وبذل بإزائها شيء من الثمن. ليس مرادهم من بذل بإزاء يعني صار البذل بإزاء نفس المنفعة، لا، بإزاء العين بملاحظة هذه المنفعة الموجبة لارتفاع القيمة السوقية. لا ما كان على وجه الداعي، من وين هذا؟ قال يحرم، من الحرام؟ قال ويدل على الحرمة أن بذل شيء من الثمن. ليش قال شيء من الثمن؟ لأن محل البحث على نحو التشريك، فشيء من الثمن بإزاء العين بما لها من منافع محللة بعضها محرمة، بل ويدل عليه أن بذل شيء من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة أكل للمال بالباطل والتفكيك إن قلت قلت. خب هذا كلامك صحيح، بذل شيء من الثمن، خب أما على هذا الشيء الآخر يكون المعاملة صحيح، فيحصل التفكيك. قال والتفكيك بين القي وهو التغني والمقيد وهو الجارية بصحة العقد في المقيد وبطلانه في القيد بما قابله من الثمن غير معروف عرفان وغير واقع شرعان. يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.